الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا، يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة من العذاب بما جعلوا لله أندادا، أي أمثالا، يعبدونهم ويحبونهم كحبه، وهو الإله الذي لا ضد له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولهذا لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون دائما إليه. ثم توعد المشركين فقال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وتقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، وأن كل الأشياء تحت قهره وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، فلو يعلمون ما يعانونه هنالك وما سيحل بهم من العذاب الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى الوحدة على النبوة وعلى الجهة التي يعبد فيها وتقل، وأن الجميع منتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ذكر أن قال: وإلهكم إله واحد، فأضاف الإله الألوهية إلى الناس إلههم ما كان ينبغي أن تشركوا به سبحانه، وإلهكم إله واحد، أكد ذلك بقوله: لا إله إلا هو. ولكونه واحدا تتحقق آثار الرحمة له سبحانه على خلقه، فقال: هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات الكونية التي فيها البرهان وفيها الهدى والبينات على أنه سبحانه إله واحد. فبعد أن قرر سبحانه ألوهيته والأدلة على ذلك، بين سبحانه أن أقواما من الناس لا يلتفتون لهذه الحقيقة، وأن بعض الناس يتخذ مع الله عز وجل أندادا. فقال سبحانه: ومن الناس من هذه تبعيضية، بعض الناس ليس كل الناس، قال ومن الناس، ولكن هذا الصنف، هذا البعض، أمره عجيب. قال: ومن الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله ومن الناس تتضمن الإشارة إلى تصغير حاله، وكأنه لا وصف له من علم أو من هدى أو من إيمان، فلم يكن له وصف إلا أن يقول الله تعالى عنهم ومن الناس. يعني لو بحثنا بالمنقاش على أن نجد جامعا فيه مدح لا نجد، مثل أن تقول للإنسان تصغيرا من شأنه يا آدم، هذا الصنيع الذي تفعله لا يليق بآدم، ابحث له عن صفة، عن مسوغ، ابحث له عن مستند، عن شبهة، لا تجد، فلا تجد له وصفا إلا أن يقال ومن الناس. فهذا يتضمن التصغير من شأنه، وأنه لا يوجد بين هذا الصنف من الناس جامع يوصفون به إلا أن يقال ومن الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند النظير والمماثل والمقابل. وقد يكون الند الذي يتخذ مع الله عز وجل أمرا حسيا ماديا كالأشجار والأصنام والقمر والشمس، كما كان حال العرب، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس عادة ما أضمرها، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فالأنداد قد تكون أشياء محسوسة مادية، وقد تكون أمور معنوية، كما صح في تفسير قول الله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما دخل عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا وكان في عنقه صليب، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية، فقال ما اتخذناهم أحبارا ورهبانا أندادا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرم لهم الحلال ويحلل لهم الحرام؟ قال فتلك عبادتهم إياهم. فاتخاذ الند قد يكون اتخاذه ندا في الربوبية، وقد يكون اتخاذه ندا في الألوهية والعبادة، وقد يكون اتخاذه ندا في أبرز أثر من آثار الألوهية وهي الألوهية. هنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل اتخاذ هذا الند كان في مطلق الألوهية في الربوبية؟ لا، إنما قال الحب، يحبونهم كحب الله. وذكرنا في سورة الفاتحة أن العبادة بمثابة طير، وأن رأس الطير وأسس العبادة والأصل القائم على العبادة المحبة ثم الرجاء ثم الخوف. فالعبادة إن أحببت مع الله أحدا كحبه ولم يكن حب هذا الأحد نابعا من حبه لا بد أن يظهر عندك خلل، ولا بد أن يظهر يوم القيامة الندم. لا بد أن تكون مصيبة قد وقعت في دين الإنسان، نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في دين الإنسان، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله. تأمل معي الآية: من يتخذ من دون الله، فكأن هؤلاء الأنداد المتخذين من دون الله لا قيمة لهم ولا وزن لهم، ولولا أن الناس قد صنعوهم فلا كيان لهم ولا وجود، فهم موجودون باعتبار أن الناس هم الذين اتخذوهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله، هم اتخذوا، وإلا هم في أصلهم من هم أمام الله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى، فالخلل في من اتخذ. ومن الناس قلنا تبعيضية تفيد التقليل من شأنهم، وإن كان عددهم كبيرا إلا أن صنيعهم باطل. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله. هؤلاء اتخذوا، وللأسف لم يكتف باتخاذهم الباطل، وإنما أحبوهم وترتب على حبهم إياهم أنهم اتبعوهم في باطلهم، فجعلهم الله عز وجل أندادا له. نعود نتأمل الآية من جديد: ومن الناس، هذا الكلام تأمل أنه في سياق سبقه ذكر الألوهية وذكر أن الله عز وجل هو الإله الحق الواحد، فإلهكم إله واحد. بعد هذا والدليل عليه قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الاتخاذ وهذا الشرك كان في الحب على وجه أن حب هذا الند كان مساويا لحب الله جل في علاه. من أحب الله أخلص له، ومن أحب الله وأحب لله وأحب في الله وأبغض لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، فقد تحقق عنده أوثق عرى الإيمان وذاق طعم الإيمان ووقع عنده آثار العبودية والتأله بالله عز وجل على وجه فيه اجتماع لا نفر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الإيمان، يكون إيمانه مجموع على وجه يتفيأ تحته فيتقي به الشبهات والشهوات، ويكون حاله مجموعا على ربه. أكبر نعمة أن توزع، رب أوزعني أن تجمع قواك، جميع قواك وما أتاك الله بقوة، أن تكون كلها مجموعة لله. وإلا ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يكون حب الله هو الأصل، وأن كل حب لغيره نابع من حبه. فما لم يكن كذلك يكون الإنسان مشتتا ضائعا لا يتفيأ الإيمان، الإيمان الذي عنده مخروق، وهذا حال كثير من الناس. حال الناس مثل اللي يحمل شوال طحين ومخروب، روع المرأة اللي يحمل الطحين وصل البيت، يصل البيت ما في طحين، رجع يحمل ووصل كله في الطريق ينزل غير مجموع، لم يجمع نفسه على ربي سبحانه وتعالى. هذا يهلك، يتفرق في الوديان، يتفرق في الشعاب، حاله مثل حال ذاك الإنسان الكامل غير المجموع، مقطع قطع، كل قطعة في مكان ميت. وإذا اجتمعت 6-7 قطع يكون فيها شيء من الحياة قليل. فالمطلوب من الإنسان أن يكون حبه خالصا لله، وأن يكون حب الله هو معيار كل حب وهو أصل كل حب. ما لم يكن الأمر كذلك هلك الإنسان، سواء كان حب الزوجة أو حب الولد. أنا أحب ولدي وأجر في حبي، أحب زوجتي وأجر في حبي، أحب عملي متجري عملي وأجر في حبي، أحب زوجتي أشرك في حبي، أحب ولدي أشرك في حبي، أحب مالي وأشرك في حبي. فرق كبير بين حب وحب. ما يوجد في الإنسان إلا وعنده غريزة وطبع يميل للزوجة ويميل للولد، لكن هنالك نفوس هذبت فأحبت لله، فاختارت لله، عاملت لله، إن وجدت سوءا صبرت لله، إن رأت شرا، إن رأت قصورا عالجت الأمر لله، أمسكت وعندها هم لأن تعالج الخلل لله. انظر الصورة الأخرى، أن الحب يجعل الحلال حرام، يجعل الحرام حلال، أن الحب هو الأصل، حب المال، حب الولد، حب الزوجة هو الأصل، يسوغ كل محظور كل حرام من أجله، هو قائم برأسه، هو الأصل. فرق بين حب وحب. الآية ظاهرة جدا، أثر الحب على الإنسان، أثر الحب على الاتباع. الإنسان ينظر لمن يحب بعين غير العين التي ينظر فيها لمن لا يحب، فضلا عن من ينظر إلى من يبغض. الإنسان الأول الذي جعل حب الله هو الأصل، إن أخطأ المحب وإن أصاب المبغض يحسن تمييز، فالمبغض في إحسانه يحبه، يحب صوابه، والمخطئ المحب يخطئ يبغض خطأه. المبغض في إحسانه يحب إحسانه، والمخطئ المحب يبغض خطأه. المعايير عنده ثابتة، المعايير موزونة مضبوطة، حب الله المسيطر، وليست حب الله تبع. يعني ألفنا من الناس إذا أرادوا الشرع عبارة عن عاطفة، خذ العاطفة، لكن أن يقيم دين الله في نفسه، في ماله، في ولده، في حياته، أمر عسر حتى يستقيم الحب. لذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بين الله عز وجل أين الخلل وأين الشرك في الاتخاذ، قال: يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والله هذا ليس له، وإنما هذا من توفيق الله له، أن الله عز وجل يجعل في قلبك حبه وأن حبه هو المسيطر على كل حب، هذا ليس لنا، هذا من ربنا سبحانه وتعالى. كما قال بعض أئمة النحو فيما ذكر الإمام القرطبي في تفسير سورة التوبة، إمام أئمة النحو يكنى أبا زيد، يقول الإمام القرطبي في تفسيره: كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من تاب تاب الله عليه، حتى قرأت القرآن فتبين لي خطأ ظني، فعلمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. وقرأ قوله تعالى: يحبهم ويحبون. وعلمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ثم قرأ قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، وقرأ قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوب. فتاب الله عليهم ليتوب. فتوبة العبد لله تسبق عبادة التوبة التي تقع من العبد. إذا لما قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا من توفيق الله لهم، أن يكون حبك لله أشد من حب من يعبد الأصنام أو من يعبد غيره لمن يعبد. فالذين آمنوا يمتازون بأن حبهم لله عز وجل متميز. والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا تمييز. أشد في إيش؟ ميز الأشد، فقال أشد حبا لله. إذن موضوع الحب بالله جل في علاه، وأن يكون حب الله عز وجل هو الأصل، هو المعين على تحقيق العبودية، وهو المعين على أن تمتثل أوامر الله عز وجل. بدلالة الآيات التي بعدها: التبرؤ المتبوع من التابع. فلما وقع الخلل في الحب حصل انقياد لغيره، حصل خلل في طاعة والعبادة والانقياد والامتثال. وهنا مسألة لا يدركها إلا الموفق، وهي أن من لم يعظم الله حق التعظيم بحث عن غيره ليعظمه ذاك التعظيم. من لم يعظم الله حق التعظيم لا بد أن يكون معظما لغيره. فالحب كالهوى في الآنية، فإذا لم يوجد حب الله كان الهوى لغيره. فالآنية وهي فارغة مليئة بالهوى، فمن لم يكن محبا لله عز وجل أحب غيره. لا يوجد قلب لا يوجد قلب لا حب فيه. فمن لم يكن حبه لله هو الأشد، لا بد أن يكون حبه لله إما مفقود أو معدوم، إما معدوم بكلية، وإما مفقود على الوجه الذي ينجي صاحبه، وقد تكون فيه بقية من حب الله عز وجل. بعض الناس لما لا يجد له عمل مال يأتي على المسجد. بعض الناس يعتبر الصلاة يعني نوع من رياضة اليوغا، شو عرق اليوغا؟ يعني أنا باجع المسجد بقوي هذه الصلاة بحيث أنا أبقى أتحكم بنفسي. يعني ليست هي الصلاة عبادة وقتال لله، الصلاة طقس ضد الطقوس اللي جاءت ظروف معينة، إما نفسية أو اجتماعية أو مناسبات معينة أكون في المسجد. بعض الناس بيجي على المسجد لأنه لبق، بتعود يكون لبق ومتأنق ويكون له منزلة اجتماعية يعني ويدار الناس ويمشي معهم، فإذا اجتمع في مجلس عام من عزاء أو عرس أو من لقاء يعني لا يليق به أن يخالف الناس فيأتي المسجد. يتيابي المسجد ليس من حب، ليست عبادة، ليست طاعة، ليس بشيء داخلي، ظرف اجتماعي جعله يأتي المسجد. هذا موجود في المجتمع، هذا الصنف موجود، فيمكن أن يحصل ظاهر العبادة، يمكن أن تكون بقايا حب، لكن حب لا ينجي، ليس هو الحب الواجب. الحب الواجب أن يتحقق في قلب العبد هو الحب المسيطر على كل حب، الحب المسيطر على كل حب. لكن الحب اللي يوصل للرضا إذا وقع المكروه هذا حب الكامل وليس الحب الواجب، بخلاف الذي يحمل صاحبه على الصبر. فالذي يحمل صاحبه على الصبر هذا الحب الإيش؟ هذا الحب الواجب، هذا الحب الواجب. لا يجوز للعبد أن يسخط، فلا ينبغي أن يكون في قلبه مقدار من الحب لو وقع به ضر أو شر أو مرض أو فقد مال أو فقد عزيز أو فقد حبيب لا يسخط. أما أن يستسلم بالرضا وأن يستشعر أن له ربا ومولا يفعل به ما يشاء، فتمام الرضا هذا الحب الكامل، وهو أرفع من الحب الواجب، هو أرفع من الحب الواجب. ليس كل مؤمن يصل لدرجة الرضا، أن يرضى، أن يشعر أن الذي يقع به في الحياة إنما هو سعادته وجنته، ليس كل أحد يقدر على هذا المال، لكن يجب على كل عبد أن يكون في قلبه مقدار حب الذي يكون هذا الحب مسيطرا على ما يلزم من هذه الحياة، حب الزوجة، حب المال، حب الشهوة، حب النساء، حب كله خاضع حب الله عز وجل. خلل إذا وقع خلل في هذا مشكلة. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا لم يتحقق هذا الأمر ستكون العبادة لغيره، وسيقع الشرك في العبودية لغيره، وإذا وقع ذلك كان المآل العذاب. تأمل معي الآيات عجيبة، مباشرة جاء الأمر للآخرة، جاء الأمر مباشرة إنه أثر هذا التعطيل ماذا يكون له أثر في الآخرة. وتأمل معي جيدا، قال: ولو يرى الذين ظلموا، جعلهم ظلم، سماهم ظلم، ظلموا أنفسهم، مع أنهم في الدنيا لا, 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 لا اسم لهم، هم ظلموا أنفسهم. يتبين هذا الظلم يوم القيامة في الدنيا، لما تقول له ظالم لا يظهر ذلك، يظهر ذلك لأصحاب البصائر. تأمل معي مرة أخرى، تأمل معي مرة أخرى السياق، لم يقل ولو يروا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كان السياق يكون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، جملة اعتراضية، ثم عاد الكلام على المذكورين سابقا. ما قال الله عز وجل ولو يروا، أبرزهم، وأبرزهم بصفة تجمعهم، فقال عنهم الذين ظلموا، ظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم، ظلموا من يحبون. قال عنهم ولو يرى الذين ظلموا، ما لم يقل، لم يرجع الضمير لهم وهم، لا يوجد لبس. لو أرجع الضمير إليه لا يوجد مذكور في السياق غيرهم، لكن إبرازهم بقوله سبحانه الذين ظلموا له معنى، هذا الإبراز له معنى. قال ولو يرى الذين ظلموا، ثم قال إذ يرون العذاب. إذ للماضي، ثم يرون العذاب، فكأن العذاب الماضي متحقق أمامهم، فكأنه لا راحة لهم في شركهم بحبهم لله في الدنيا. تأمل معي مرة أخرى لما قال إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، قالوا أن الله شديد إيش؟ عذاب للعقاب. شو الأنسب؟ عذاب للعقاب، أنسب العذاب ليس العقاب. العقاب جزاء جرمهم، تمتعوا انفكوا عن عذاب فترة، تمتعوا فعوقبوا، لكن هم ما تمتعوا، ليس هذا جزاء جرمهم، هم في عذاب في الأول والآخر. إشارة إلى أنهم حتى في الدنيا في هذا الاتخاذ هي شهوات مسحورة وأمور فانية لا قيمة لها ولا وزن لها. فقال العذاب ولم يقل العقاب. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الجملة الإسمية أن القوة لله جميعا في محل نصب مفعول به اليرى. وقوله ولو يرى فعل شرط تحتاج جواب، وجواب الشرط مقدر، والتقدير يذهب فيه زين كل مذهب. لما يرون العذاب يقعون في الهوان، يقعون في الإمام ابن كثير فيما قرأنا قال تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. الذي جعلهم يركنون في اتخاذهم الحب اعتقاد غياب المعتقد أن القوة لله جميعا، اعتقاد أن نفعا أو ضرا وقع عندما اتخذوه شريكا لله جميعا. هذا على تقدير الذي قدره ابن كثير، ويبدو لي أن الأمر يتحمل هذا ويتحمل ما هو أوسع منه. يتحمل لو يرون الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لو يذكرون الهوان الذي يوصلهم لهذا الحب ما وقعوا في ذاك الجرم. مباشرة بعد هذا جاء الاتباع، جاء ذكر المتبعين والمتبعون، جاء ذكر المتبعين والمتبعين، التابع والمتبوع، جاء ذكر التابع والمتبوع. نسمع الآيات.
ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص وأسباب الخلاص من النار. قال ابن عباس: تقطعت المودة. وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ونوحد الله بالعبادة، ولكنهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لما نهوا
عادوا لما نهوا،
بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
ضرورة تثبت لعادوا،
بل لو ردوا نكتب لعادوا لما نهوا عنه. كنت كاتب
هي قطعة من آية.
نعم.
في الأعراف.
بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما أخبر تعالى. ولذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار.
الله عز وجل أخبر أن هؤلاء مع أنهم اتخذوا غيره وأشركوا به في المحبة، إلا أن محبة هؤلاء لا تنفع ولا تكون لهم شفيعا يوم القيامة، بل يتبرؤون منهم. إذ ذاك الموقف موقف مهول، كل يفكر في نفسه ويحاول جاهدا أن يخلص بأن ينجو مما يرى من الأهوال والشدائد. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا. إذ الماضي أيضا، والمذكور هنا المستقبل، إذ هذا يقع يوم القيامة، وذكره بصيغة الماضي إشارة إلى أنه قد تحقق وقد وقع، وأن العبد المتيقن على أخبار الله عز وجل يتصور ذلك أمامه بالعين. القرآن يصوب مفاهيم الإنسان ولا يقتصر تصويب المفهوم على هذه الآية، وإنما يصوب مفهومك حتى في الآخرة، فتفهم الآخرة وقوانين الله في الآخرة فهما جيدا، وتستحضر الآخرة كما أنك ترى وتشاهد الأشياء كلها. الله جل في علاه فصل تفصيلا شديدا الآخرة، ويتبين لنا كيف يفكر الكفار، كيف ينظر المؤمنين لمثل هذه الأمور. الله يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبرأ المتبوع من التابع، تبرأ الرئيس من المرؤوس. انظر إلى بلاء البلاغة، أن الذي يتبرأ الذي قد ضلل، الذي يتبرأ الذي قد ضلل، ما بالك بالذي قد ضلل. فإذا كان نفي براءة، قال: الذين اتبعوا، تبرأوا من الذين تبعوا، فهؤلاء لا يكونوا شفعاء لهم. والاتباع بعد ذكر الخلل في توحيد الله في الحب إشارة إلى أن الاتباع الحق أو الباطل إنما الفيصل فيه موضوع إيش؟ حب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الصلة بين الحب والاتباع صلة وثيقة، وجهان عند واحد. الإنسان يتبع من يحب، ولذا من يريد أن يعرف حبه لله كما يقول ابن مسعود فلينظر إلى فهمه لكتاب الله. من أراد أن يعرف حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى إيش؟ فلينظر إلى اتباعه لرسول الله. من أراد أن يعرف حبه فلينظر إلى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هؤلاء بينهم صلة وبينهم مشيجة، المتبوع والتابع بينهما صلة، بينهما مودة، بينهما مصلحة، يجمعهم إما صلة نسبية أو مصلحة دنيوية أو عصبية جنسية، تجمعهم مصلحة مشتركة. قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذه الصلات يوم القيامة تنقطع، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهدينا. ما وقعت لذلك سبب هذا الاتباع، ما وقعت لذلك سبب عدم وقوع الهداية، شرك الله تعالى في المحبة. هذه المصالح التي بينه بين المتبوع والمتابع على الوجه الغالب، لما يرون العذاب قال: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة هو الحبل، والمراد به هنا الرباط الذي يربط بين المتبوع والتابع. تأمل معي، قال: وتقطعت، ما قال وقطعت. الزيادة في المبنى فيها دلالة على الزيادة في المعنى. تقطعت على وجه كانت قطعا متناثرة في كل ناحية بحيث لا يمكن أن توصل من جديد. وتقطعت بهم الأسباب، يقول: أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل. ما لهم من خلاص، تيقنوا أنه لا يوجد شيء يدفع عنهم هذا العذاب. قال حينئذ لما تيقنوا، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الذين اتبعوا: لو، لو هذه للتمني، لو أن لنا كرة. إيش الكرة في اللغة؟ الكرة في اللغة الرجوع المرة تلو المرة. والمعنى: لو ثبت لنا كرة نتمناها، وأن نرجع إلى هذه الدنيا المرة تلو الأخرى لتبرأنا. لو ثبت لنا ما نتمنى من الرجوع المرة تلو الأخرى في هذه الدنيا لتبرأنا منه كما تبرأوا منا. هل هم صادقون في هذا؟ لا. لو أرجعوا فإن ضعف نفوسهم والخور الذي عندهم وغرور الدنيا والاستضعاف الذي كانوا فيه يجعلهم لا يرجعوا. فالخور والخلل أصيل، هم أدركوا الشر بآثاره لا بذاته. والذي يدرك الشر بآثاره إن عادت مقدماته عاد الشر، والذي يدرك الشر بذاته فهو يحذر منه ويتخلص منه. هم ما عرفوا ما هم فيه إلا بالنتائج المهولة والعذاب الذي أحاط بهم من كل مكان. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. مباشرة تمني لا ينفع. قال كذلك يريهم الله أعمالهم فوق عذاب النار تقع الحسرات. كان هنالك لهم حب واتباع، وكان ظاهر أثر ذاك الاتباع يقع به المسرات في الدنيا، وكانوا يفرحون ويقربون من سوء ما يعملون. فمقابل هذا الطرب والفرح الذي كان يحصل لهم بالوشائب والصلات والأسباب التي بين المتبوع والتابع، هذه تنقلب يوم القيامة إلى حسرة وراء حسرة. جاءت حسرات بصيغة الجمع. نفوسهم متلهفة لو أنهم عادوا إلى الدنيا، ولو كان ذلك ممكنا ومع الحسرات المتتابعة، فإن ندمهم جاء في وقت لا ينفعهم، فهم في نار جهنم لا تنقطع. قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما قال وما هم خارجين، هذه الباء للتأكيد. ثم أبرز ضميرهم بقوله وما هم، وهذا للتأكيد أيضا. وكذلك الجملة الإسمية ليس هم، كذلك للتأكيد. فهنالك جملة مؤكدات تؤكد أنهم والعياذ بالله تعالى في النار خالدين فيها. الخلاصة أن الشرك في المحبة يولد إهانة ويبعد عن عز ويولد استضعاف ويولد اتباع بباطل. من امتلأت جنباته حبا في الله وضع كل شيء مكانه وأعطى كل حدث قيمته وأنزل كل شخص منزلته ووضع الأشياء بميزان الله عز وجل وقاس الأمور بالميزان الحق، وإن لم يكن كذلك فرجع إلى ميزان البصر والفجل، ميزان الدنيا التي تتغير فيها الموازين وتنقلب فيها الأشياء. ولذا الذي يسيطر حب الله على قلبه هذا يوم القيامة يجد من المسرات ويبتعد عن الحسرات. هذا الإنسان يجد من الرضا ويجد من الخلود والنعيم في الجنة، لكن في المقابل هذا يولد خلل في الدنيا، يولد اتباع ويجعل الناس طبقات تابع ومتبوع، وهذا الأمر لا ينفع صاحبه يوم القيامة. الأصل في الحب أن يكون حب الله عز وجل هو المهيمن وهو الأصل. الشرك الذي يكون في الألوهية منبعه من الحب، ما أحب الله عز وجل. إذا نحن نحب الصالحين حبا شرعيا لا نسترسل مع هوانا، فإذا ألجم الشرع منزلة من نحب ألجمنا هذه المنزلة، وما استرسلنا مع الحب الحب المطلق، لا نسلم لأحد كائن من كان، لا نسلم له حبا مطلقا فنضاهيه ونقربه من ربنا عز وجل. نحب حبا شرعيا وننزل من نحب المنزلة التي أنزله إياها الشرع. وهذا يوافق ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأطروني كما أطرت النصارى إيش؟
عيسى بن مريم.
عيسى بن مريم. إيش قال بعدها؟
إنما أنا
عبد, إنما أنا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد الله ورسوله. بعض الشراح يقولون هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع. النبي يقول إنما أنا عبد الله ورسوله. لا ترفعوا لفوق منزلته. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتهي. لا نحب أحدا كحبنا لنبينا وحبنا لأصحابه. لكن لا نتحزب فنحب البعض دون البعض. لأن حبنا حب شرعي. لا نحب الصحابة دون القرابة كما يفعل من؟ النواصب. ولا نحب القرابة دون الصحابة كما يفعل من؟ الشيعة. ننزل الناس في الحب منزلتهم. ونحب ما أحب الله سبحانه وتعالى. حينئذ تكون الأمور عندنا فيها اعتدال. حينئذ نبتعد عن الغلو. حينئذ نبتعد عن الجفاء. يعني كما أننا نكره الغلو نكره الجفاء. ننزل كل شيء منزله. ولا يكون ذلك كذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. نسأله سبحانه أن يرزقنا حبه وأن نحب ما يحب وأن يزيد لنا الإيمان وأن يحببه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.